بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصحف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بهذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور دار الولاية، ولاية العلم والإرادة، للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، طيب اقرأ. وقفنا في هذا المبحث كشيخ الإسلام، فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية. سئل أن قال تنبيه، فرق بين نظر الطبيب والطبيعي في هذه الأمور. نعم، مسائل الطعام والشراب والجوع والعطش وكذا، فهذه أشياء خلق الله طبيعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى تنبيه، فرق بين نظر الطبيب والطبائعي في هذه الأمور، وكونه مقصورا على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم، فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط، وبين نظر المؤمن العارف فيها، فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها، وما له فيها من الحكم البالغة والنعم السابغة والآلاء التي دعا العبادة إلى ذكرها وشكرها.
نعم، فالطبائعي والطبيب وكذا اللي هم الذين ينظرون الأمر من جهة علمية، ينظرون الأمر من جهة علمية مادية بحتة وكذا، فيتكلمون في هذا الباب من جهة حفظ صحة وكذا وكذا، أمور مادية. أما المؤمن فليس عنده شيء مادي فقط، بل كل شيء يدل على عظمة الخالق وعظمة الباري، فيربطه بعبادة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى غير ذلك. المؤمن يعيش مع هذه الأمور الكونية الطبيعية، يعيش معها بإيمانه. ولهذا فإن الآيات الكونية النظر فيها من أسباب زيادة الإيمان، كما أن النظر في الآيات الشرعية من أسباب زيادة الإيمان، فالنظر كذلك في الآيات الكونية. إن في ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته، وهكذا. هذه آيات يزداد بها الإنسان إيمانا. نعم، هذه يا أخواني قاعدة دائما. نظر الناس إلى كورونا الآن يختلف نظر أهل الإيمان عن أهل ماذا؟ الكفر والطبائع والأمور المادية. الغرب يعيش مع كورونا والمؤمن يعيش مع كورونا، لكن انظروا إلى الفرق بين النظرتين. الزلازل، البراكين، الآيات الكونية، الكسوف، الخسوف. نعم.
قال رحمه الله تنبيه، تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان التي خص به نوع الإنسان، وما له فيها من الحكم، وما للعبد فيها من المصالح، فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخلل في أموره كلها، ولم يعرف ما له وما عليه وما أخذ ولا ما أعطى، ولا ما سمع ورأى، ولا ما قال، ولا ما قيل له، ولا ذكر من أحسن إليه، ولا من أساء إليه، ولا من عامله، ولا من نفعه فيقرب منه، ولا من ضره فينأى عنه، ثم كان لا يهتدي الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا، ولا يعرف علما ولو درسه عمره، ولا ينفعه بالتجربة
ولا ينتفع بالتجربة،
ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى، بل كان خليقا أن ينسلخ من الإنسانية أصلا.
لو الإنسان ما عنده حفظ كيف يستقيم حياته؟ كيف يحفظ ما سمع ما رأى؟ كيف تخيل الإنسان بلا حفظ يا أخوان؟ سبحان الله. وكيف يحفظ الإنسان؟ ما الذي يحصل الإنسان حتى يحفظ؟ أمور سبحان الله يا أخواني، آيات من آيات الله عز وجل. جعل الله عز وجل لك ذاكرة، هذه الذاكرة يسجل عليها ما ترى، يسجل عليها ما تسمع، يسجل عليها كذا، وهناك أشياء خاصة بألوان، خاصة بأصوات، خاصة ب سبحان الله. طيب، فتأمل
فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال وموقع الواحدة منها فضلا عن جميعها عن جميعهن.
نعم.
ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان، فإنه لولا النسيان لما
طيب في المقابل يعني نعمة الحفظ التي يحفظ الله عليك بهذه الأشياء وتذكر هذه الأشياء وتعيد استحضارها ولو بعد سنين، مع أن الإنسان ما هو إلا ماذا يا أخوان؟ عظم لحم دم كذا، أليس هذا هو الإنسان؟ يعني الآن أنت لو قطعة لحم أمامك تحفظ شيئا؟ أبدا. طب قطعة لحم أمامك تتكلم، لسانك في صفتك لسان البهيمة، لكن لماذا تتكلم أنت والبهيمة ما تتكلم؟ سبحان الله سبحان الله. الكلب له لسان، والحمار له لسان، والبهيم له لسان، والإنسان له لسان، ويتشابه العضو جدا، لكن لسانك يتحرك فينطق كلاما بأحرف، ولسان البهيمة يتحرك فلا ينطق كلاما يفهم. فمن الذي جعل حركة هذا اللسان كلاما وحركة هذا اللسان ليست كلاما؟ كذلك الذاكرة، كذلك الذاكرة. يعني الإنسان ما هو كلمة الذاكرة؟ صفتنا المخ أصلا، ما هو المخ هذا؟ ها؟ عينه ما هو إلا ماذا؟ لكن كيف يحفظ وكيف يتأمل وكيف يتدبر وكيف تأتي الأوامر إلى الأعضاء وكيف وكيف؟ كل هذا بيد من يا أخوان؟ ولهذا هذا الفصل في كتاب مفتاح دار السعادة الحقيقة هو مفتاح فعل دار السعادة، بهذا التأمل العظيم العجيب الذي يزداد به إيمان الإنسان بعظمة الخالق الباري، قائلا رب خالق هذه الأشياء هو المعبود وحده ولا يعبد سواه، هل من خالق غير الله؟ طيب وكما تتكلم عن نعمة الحفظ فانتقل إلى نعمة النسيان، هل النسيان نعمة؟ نعم. كيف؟ ومن أعجبه
ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان، فإنه لولا النسيان لما سلى شيئا ولا انقضت له حسرة ولا تعزى عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة من عدو ولا فترة
من حاسده. الله أكبر الله أكبر. إنسان يا أخواني إذا نزلت به مصيبة، موت ولد أو موت أبوين أو خسارة مال، يعيش الإنسان متألما لحظتها يومها، ثم بعد ذلك ماذا يا أخوان؟ ينسى، فيعود ضاحكا ويعود مخالطا للناس. تخيلوا يا أخواني لو أن الإنسان ما ينسى هذا، ماذا سيكون؟ سبحان الله. نعم.
فتأمل نعمة الله عليه في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما، وجعل له في كل واحدة منهما ضربا من المصلحة.
الله أكبر. هما متضادان، ولكن مع ذلك لابد لهما في الإنسان، لابد منهما في الإنسان. فهما متضادان ومع ذلك يعملان في الإنسان عملين متقابلين قائمين على المصلحة، فالحفظ مصلحة والنسيان مصلحة، لكن مصلحة الحفظ في بابه ومصلحة النسيان في بابه. فسبحان من وزع وسبحان من خلق. نعم. أليس إدخال الطعام نعمة وإخراج الطعام نعمة وهما متقابلان، إدخال وإخراج؟ نعم.
تنبيه: تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية.
إيه نعم، ما أحد عند حياء إلا الإنسان. إنسان. نعم.
فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء.
الله أكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا عبارة لا حياء في الدين بإطلاقها غلط، فإن الدين فيه الحياء، وإن كان للقائل مراد في هذا، لكن ولو فإن الإنسان يعبر عن المراد الصحيح بالعبارة الصحيحة. نعم.
ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف.
ولهذا قال النبي حديث أبو هريرة في الصحيح: والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالعهد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتنكبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة.
ولهذا ما هو الحياء يا أخوان؟ الحياء خلق يبعث الإنسان ويحث الإنسان على التزام الأوامر وفعلها واجتناب النواهي وتركها، هذا هو الحياء. نعم. الذي لا، إذا مدت امرأة يدها إليك وهي أجنبية فلم تصافحها، هل هذا من الحياء أو أنك تصافحها خشية أن تهز مشاعرها؟ هذا هو الحياء. هل الحياء أن تصافح ولا الحياء ألا تصافح؟ الحياء ألا تصافح، إنما الضعف والخور أن تصافح. فما تقول والله أنا صفحتها حياء، لا، الحياء لا يأتي إلا بخير، وأنت الآن لم تفعل خيرا، فلأن يضرب في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم. ولهذا لما مدت النسوة أيديهن لرسول الله في البيعة قال: أنا لا أصافح النساء. نعم.
وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحمة، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي عادي وهو حياء فاعلها من الخلق.
هذا نوع آخر. نعم.
وإما دنيوي عادي وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها.
يعني بعض الناس قد نعم لا يفعل هذا الشيء طلبا لأجل من الله، لكن خوفا من الناس. يعني واحد مثلا يبر أباه أمام الناس ليقال هذا بار، لأنه لا يمكن أن يترك أباه. كيف يترك أباه؟ يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى، يقول الناس تأكل وشي، هكذا يقول. إذن هو فعل هذا الأمر ماذا؟ حياء من الناس، ولهذا لا أجر له في ذلك. نعم.
وفي الترمذي وغيره مرفوعة: استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وتذكر المقابر والبلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأصح القولين فيه قول أبي عبيدة والأكثرين أنه تهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئت.
يعني أصح القولين في تفسير إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هل فيه إباحة الفعل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يعني مباح لك إذا ما عندك حياء فافعل ما شئت فإنك لا تؤاخذ، هل هو المعنى هذا؟ لا، طبعا لا يمكن أن يكون المعنى هذا. وعليه فقال: وأصح القولين
فيه قول أبي عبيدة والأكثرين أنه تهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله: قلوا وتمتعوا قليلا.
يبقى هذا خرج مخرج التهديد وليس مخرج الإباحة. نعم.
وقالت طائفة: هو إذن وإباحة، والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله، فإن كان مما يستحى فيه من الله ومن الناس فلا تفعله، وإن كان مما لا يستحى منه فافعله فإنه ليس بقبيح.
اللي أجرى على ظاهره معناه إيه؟ معناه ماذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول بأن الإنسان إذا فعل الفعل أمام الناس من غير استحياء فلا شك أن هذا الفعل سيكون فعلا مقبولا، لأنه لو كان غير مقبول لما فعله، ولا أمره الحياء أن يتركه. فكونه يفعل من غير حياء معناه أن الفعل هذا ماذا؟ مأذن له فيه. فيكون المعنى الظاهر هنا: إذا لم تستحي فاصنع شيئا، يعني إذا لم يمنعك الحياء من فعل شيء فإنه يكون مباحا، لا تخشى منه الناس ولا تخشى منه رب الناس. فإذا لم تستحي، إذا ما منعك حياء عن فعل شيء فافعل، فإنه سوف يكون فعلا محمودا لا قبيحا. نعم.
وعندي أن هذا الكلام صورته صورة طلب، ومعناه معنى الخبر، وهو في قوة وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهي، فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد، وإنما هو في معنى الخبر، والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. وأخرج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا، وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين، فله آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهيه، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والشهوة والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي يصنع ما يشتهي.
نعم.
ثم قال تنبيه: تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان الخطي.
ويتكلم شيخ ابن القيم رحمة الله عليه عن آيات الله عز وجل وقدرة الله عز وجل في العبد، وتفكر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولو تدبر الإنسان تلك الآيات في نفسه لعادت عليه بالإيمان، وعادت عليه بتعظيم الرب عز وجل وأنه سبحانه وتعالى عظيم. فلا يخلق هذا الخلق من ليس له إرادة ولا له قدرة ولا 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 إلى آخر ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب، تأمل أمرا آخر وهو البيان. قال: تأمل نعمة الله بالبيانين، البيان
النطقي والبيان الخطي. وقد اعتد به
الله أكبر، البيان النطقي والبيان الخطي. البيان الذي يعبر عنك إما بالنطق وهو اللسان، وإما بالخط، ولهذا أنا قد أكلمك أو قد أراسلك. فالخط بيان والنطق بيان. نعم.
وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد، فقال تعالى في أول سورة أنزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها، وكيف تضمنت مراتب الوجود الموجودات الأربع بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه. فذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي، ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان، لأن موضع العبرة والآية فيه عظيمة، ومن شهوده عن ما فيه محض تعدد النعم. وذكر مادة خلقه هاهنا
مادة خلقه هاهنا
من العلقة، وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها.
يعني لماذا ذكر العلقة هنا مع أنه يسبقها مراحل؟
وهو سابق عليها إما مادة أصلية وهو التراب أو الطين أو الصلصال
في آدم عليه السلام، في آدم مادة أصلية في آدم، نعم،
أو الصلصال كالفخار،
كله في آدم، التراب الطين الصلصال هذا مادة أصلية، ها،
وإما مادة الفرع وهو الماء المهين. وذلك وذكر في هذا الموضع أول مبدأ تعلق
التخليق
وهي العلقة، فإنه كان قبلها نطفة، فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة.
نعم.
ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتبث الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف. وكذلك يعظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتابة وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبه الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله، فهو الذي علمه الكتابة، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع،
فعل مطاوع
لتعليم الذي علم بالقلم، فإنه علمه فتعلم كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به، واللسان الذي يترجم به، والبنان الذي يخط به، ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات، ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه، ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنه الله. نعم.
فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم. فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك.
يا الله يا الله إخواني، يا الله سبحان الله. ولهذا العلم أساس كل خير. انظر يا إخواني إلى تحليل ابن القيم رحمه الله، هل وقف الإنسان منا مع الكتابة يا إخوان؟ فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك، وقد أمسكت القلم وهو جماد، ووضعته على القرطاس وهو جماد، فيتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك، ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك، ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيبا معناه أعجب من صورته، فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك، وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة، فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك، ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الذهني، ومرتبة الوجود اللفظي، ومرتبة الوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب، ودل قوله خلق على أنه يعطي الوجود العيني. فدلت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى. خلقا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتعليما، علم الإنسان ما لم يعلم. وذكر
خلقين وتعليمين، خلقا عاما وخلقا خاصا.
خلقا عاما، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا خلق عام. خلق الإنسان من علق، هذا خلق خاص. فذكر خلقين، خلقا عاما اقرأ باسم ربك الذي خلق، وخلقا خاصا خلق الإنسان من علق.
وتعليما خاصا وعاما،
تعليما خاصا علم الإنسان الذي علم بالقلم، علما عاما علم الإنسان ما لم يعلم. إذن ذكر خلقين وذكر تعليمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى ذكر خلقين وذكر تعليمين. نعم. وذكر من صفاته،
وذكر من صفاتها هنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال، فله كل كمال وصف، ومنه كل خير فعل، فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله. وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه، لا من حاجة دعته إلى ذلك، وهو الغني الحميد.
الله أكبر. لماذا الأكرم؟ فهو واهب النعم من غير حاجة، فهذا إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه، لا من حاجة دعته إلى ذلك، وهو الغني الحميد. الله أكبر. فتأمل هذه الآية وارجع إلى النعمة التي ذكرك بها ابن القيم، نعمة البيانين، بيان باللسان وبيان بالبنان، فهما المعبران عنك. فذكرك الله عز وجل بهذا البيان هنا الذي علم بالقلم، وذكرك بالبيان الآخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نعم.
وقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها. فقوله خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني، وخص الإنسان بالخلق لما تقدم. وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني، فإنما تعلم الإنسان.
يعني يا أخواني وجود خارجي عيني، وجود علمي ذهني، وجود خارجي عيني لو الوجود الحسي، يعني إنسان مخلوق تراه أمامك، لكن علم القرآن ترى العلم أمامك؟ لا، فهذا يكون وجودا في الذهن، هذا يكون وجودا في الذهن. نعم.
فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه، كما أنه إنما صار إنسانا بخلقه، فهو الذي خلقه وعلمه. ثم قال علمه البيان، والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة، كل منها يسمى بيانا. أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات.
نعم، بين المعلومات، هذا في الذهن متعلق أمر معنوي. نعم.
الثاني البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيها غيره.
فهذا باللسان، هذا البيان اللفظي الذي يعبر عن تلك المعلومات التي في الذهن ويترجم عنها فيها، يبقى هذا بيان ذهني وبيان لفظي، ثم بيان رسمي خطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فتبين للناظر معانيها كما تبين للسامع معاني الألفاظ. يبقى عندنا كم بيانا يا إخوان؟ ثلاثة، بيان يتعلق بالمعلومة نفسها، وهذا بيان ذهني، بيان يتعلق بالتعبير عن المعلومة التي في الذهن. أنا الآن أتكلم الآن بماذا؟ بمعلومات في ذهني. فإذا البيان الذهني هذا التمييز بين المعلومات، لهذا أنا أميز بين أمر وبين نهي، بين فعل وبين ترك وهكذا. طيب، أعبر عن هذا الذي في ذهني بماذا؟ بلساني. فإذا أردت أن أكتب وأن أصنف فهذا بيان رسمي خطي، هذا بيان رسمي خطي. نعم.
فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع، والأول بيان للقلب.
الله أكبر. الأول بيان للقلب، هذا البيان الذهني. طيب، والبيان اللفظي بيان لماذا؟ للسمع، تسمعني. طيب، والثالث بيان العين، الرسم الخط. عرفتم اخواني؟ عرفتم العلماء اخوان؟ عرفتم اخواني كيف يفهم العلماء النصوص؟ يا الله، ونقول فهمنا القرآن، فهمنا للقرآن على قدر علمنا يا اخوان. ولهذا معاني القرآن معطاء، معطاء، ما كيف يحيط بها البشر. نعم صحيح، المعنى الأصلي الصحيح موجود عند الجميع ممن حباهم الله العلم، لكن يبقى ما يفتح الله به على العالم من المعاني العظيمة الخاصة المتعلقة بالمعنى. ماذا؟ بالمعنى الأصلي. معاني كثيرة لكنها لا تخرج عن المعنى الأصلي. علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان بأقسامه الثلاثة، البيان الذهني وهذا بيان للقلب، البيان اللفظي وهذا بيان للسمع، البيان الرسمي الخطي وهذا بيان للعين. وكثيرا ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله تعالى
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
الله أكبر، الله أكبر. إن السمع والبصر والفؤاد، لماذا ذكر السمع والبصر والفؤاد؟ إنها منافذ البيان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإنها منافذ الخير. ولهذا قال سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهي منافذ الخير، منافذ العلم، إما عن طريق القلب، إما عن طريق السمع، إما عن طريق لماذا؟ البصر. فلهذا قال سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
وقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله صم بكم عمي، وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقد تقدم بسط هذا المعنى
كما قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأنا يا أخي أتعلم الخير منين؟ إما بسمع إما ببصر إما بقلب، هذا كله هذه المنافذ، فإذا لم أنتفع بهذه المنافذ فكيف أطلب الهدى؟ فهذا التعلم إنما يكون عن طريق هذه المنافذ العظيمة. ولهذا أنا رأيت من هو أعمى ومن هو أبكى ما يتكلم ولا يسمع ومع ذلك داعية إلى الله عن طريق التعلم بماذا؟ بالإشارات التي على اليد وغير ذلك، يتعلم ثم يعبر بالإشارات. طب واحد يقول طيب هذا كيف على عرف الهدى والمنافذ هذه الأخرى قد انسدت؟ نقول لكن منفذ القلب باق وهو الأصل، فعوضه الله عن السمع والبصر بماذا؟ بنعمة الإدراك من وجه آخر عن طريق ماذا؟ عن طريق الأشياء التي هي محسوسة يتعلم عن طريقها. لكن القلب هذا لا عوض له، لهذا قال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم.
ثم قال تنبيه: تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده، ومنع عنه علم ما لا حاجة له به، فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعا طائلا.
الله أكبر. نعم.
ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير، وكلما كانت حاجته.
ولقد يسرنا القرآن ذكر فالمذكر. الله بيّن لك العلم الذي تقع به مصلحة دينك ومصلحة دنياك، أما ما الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، فإن الشريعة قد تنزهت عن هذا البيان لأنها إطالة بدون فائدة. أما العلم الذي يتوقف عليه سعادتك في الدنيا آخرة فإن الله قد أعطاك من أنواع البيان، وإن النبي قد بين لك من أنواع هذه العلوم ما تستقيم به دنياك وآخرتك. نعم. ومن يرد الله به خيرا كما في الحديث الصحيحين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير، وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم.
ولما كان علم القرآن أعظم العلوم كان تيسير الله له أعظم التيسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم.
فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به، ويسر عليه طرق هذه المعرفة، فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة، وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح، فكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكل ما يخطر ببالك وكل ما نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى.
الله أكبر. الله أكبر. لأن أعظم العلوم معرفة الله. نعم.
فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية، ليس في العلوم أجل منها، وكل ما استدل به ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته، ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض.
يعني نعم كلموهم بما لا يختلفون معهم فيه، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب إذا كان ما في الله شك من جهة كون الخالق وكذا، فكيف يكون فيه شك من جهة إفراده بالعبادة؟ نعم.
فخاطبوهم مخاطبة ما لا ينبغي أن يخطر له
من لا ينبغي أن يخطر له
شك ما في وجود الله سبحانه
نعم.
ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله.
نعم.
ثم ركز ذلك.
فإذا أردت أدلة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى عظيم خلقه فكثيرة جدا، تلك سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، آيات لا حصر لها. ولهذا كان هذا الجانب مما لم ينكره عباد الأصنام، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. الإشكالية في ماذا؟ في أظهر المعاني على الإطلاق، وهي إفراد الله بالعبادة والتوحيد والتحذير من الشرك الذي هو دعوة غيره معه، ولكنهم لم يستسلموا لهذا المعنى رغم سهولته. نعم.
ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة، ثم بعث الرسل مذكرين به. ولهذا يقول تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله إنما أنت مذكر، وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين. وهو كثير في القرآن مفصل.
لماذا التعبير بذكر؟ ذكر لأنه مركوز في الفطر وموضوع في العقل جملة. ذكر نعم.
مفصلين لما في الفطرة والعقل من العلم به جملة. فانظر كيف وجد الإقرار به وتوحيده وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعا في الفطرة مركوزا فيها. ولو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عن ما فطرت عليه لأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب، ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت ما جحدت. فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطرة الصحيحة السليمة، فانقادوا طوعا واختيارا ومحبة وإذعانا بما جعل من شواهد ذلك في قلوبهم، حتى إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها.
الله أكبر، يعني ما احتاج معجزة حتى يصدق، بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها. الله أكبر، برهانها فيها، ما يحتاج إلى آيات خارجية من معجزات وبراهين، إنما هذه زيادة حجة على الخلق ومعذرين ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة، لئلا تحتج على الله بأنها ما أرشدها ولا هداها فيحق القول عليها بإقامة الحجة، فلا يكون سبحانه ظالما لها بتعذيبها وإشقائها. وقد بيّن ذلك سبحانه في قوله: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم.
فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث الجزائي مسطورا مثبوتا في الفطرة، ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته. فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه به مستقرا في فطرته شاهدا به عقله بل وجوارحه ولسان حاله. وهذا
لكن اعلم هذه مسألة قد تقول متعلقة بالعذر بالجهل، إذا كان الأمر بهذا الوضوح وفي الفطر وغير ذلك فعلام تقولون بالإعذار بالجهل؟ نقول إن الحجة هي الحجة الرسالية وليست الفطرة فقط ولا العقل فقط، إنما الحجة الرسالية التي من خالفها كان مخالفا للفطرة والعقل، والتي إن لم تبلغه لم يكن معذبا في الآخرة حتى تبلغه. أما في الدنيا فالمشرك مشرك نجري عليه أحكام الظاهر، وأما المسلم فإنه إن جهل مفردا من هذه المفردات لعدم بلوغ الشريعة إليه فإنه يكون معذورا. نعم، الأدلة والبراهين كثيرة ومتوافرة، لكن الحجة لا تقام على الخلق إلا بالرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولهذا يسميها العلماء الحجة الرسالية. الحجة الرسالية، قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ولهذا الملائكة تقول لأصحاب النار: ألم يكن عندكم فطر وعقول؟ لا. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هل ظلمك كتبتي؟ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فانتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم. فإن العبد إنما يؤاخذ على ماذا؟ بمقتضى الحجة الرسالية. أما أحكام الدنيا فتبنى ظاهر، فمن كان مشركا كان مشركا، ومن كان مؤمنا كان مؤمنا. وأما في الآخرة فإن الله لا يعذب إلا من بلغته الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن يوم القيامة، ومن بلغته في الدنيا حوسب بموجبها، كان مشركا فهو مشرك، وإن مؤمنا فهو مؤمن. واحد يقول طالما التوحيد يقوم عليه الفطر وكذا، كيف يتصور الجهل في أمر التوحيد يا شيخ؟ كيف يتصور الجهل في أمر الشرك؟ هذا الذي وجد منه الشرك وكذا، هذا خالف فطرا وخالف عقولا وخالف أمورا ظاهرة. نقول هذا المؤمن آمن ووحد الله عز وجل، لكن الذي خفي عليه ليس هو جملة التوحيد أبدا، فقد انتقل من الشرك إلى التوحيد، وإنما الذي خفي عليه بعض المفردات. ولهذا أنا أعجب من البعض أستمع إليه يعني من قريب وهو يقول لا ما في عذر في هذا الأمر، هذا الأمر إذا فعل الإنسان شيئا من أفعال الشرك أو قال شيئا من أقوال الشرك فإنه يعود على أصل العلم بالنقض، وبالتالي فإن من شروط لا إله إلا الله العلم، ومن كذا وكذا فقد خالف هذا الشرط وهو العلم، ولم يفرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. وإلا الحلف بغير الله يتنفى مع العلم بلا إله إلا الله، اجعل لنا ضطا وتتنفى مع العلم بلا إله إلا الله، لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت يتنفى مع لا إله إلا الله. ولهذا النبي قال أجعلتني لك دن، فهل ترى هذا يعود على أصل العلم أو يعود على كماله؟ فالإنسان قد لا يحصي العلم بلا إله من كل بكل مفرداتها. ولهذا العلماء فرقوا بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، ففرق بين علم نقله من شرك إلى توحيد، وبين علم نقله من نقص إلى كمال، فإن التوحيد ينقص ويكمل بحسب علم العبد، لكن أصله اقترن به أصل العلم الذي به حكم له بالإسلام. وانتقل إلى قاعدة أخرى يا أخي، ألا وهي ليس قاعدة العلم، هذا يعود على العلم بالانتقاد، انتقل إلى قاعدة أخرى ألا وهي التفريق بين النوع وبين المعين، وليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا كل من فعل كفرا يكون كافرا، وإنما لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذه قاعدة لا تكون مع الكافر الأصلي والمشرك الأصلي، فإنه في أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، وأما في الآخرة فإن لم تبلغه دعوة الرسل في الدنيا لم يعذب في الآخرة حتى يمتحن. فإذا عرفت الانسجام بين كل هذه الأحكام وأنزلت البيان في كل موضع يليق به، لم تتضارب النصوص عندك في فهمك، ولم تختلف الدلائل، وصار كل دليل في قناته الصحيحة، فلم تنحو منح الغلاة، ولم تنحو منح الجفاة، لم تنحو منح من نفى مثبتا، ولا من أثبت منفيا. نعم، فتأمل.
قال رحمه الله: فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله، والبعث للجزاء مستورة مثبتة
في الفطرة، كما جاء في حديث مسلم: خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. نعم.
ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته،
كذلك قول النبي كل مريد يولد على الفطرة. كل ده يا أخوان انتبهوا، بارك الله فيكم، كل هذا من تكثير سواد الحجج، لكن انتبه، كن دائما على ذكر من أن الحجة وأن الميثاق الذي تقوم به الحجة على الرسل التي تقتضي ثوابا وعقابا إنما هي حجة الرسل، فمن بلغته حجة الرسل فأباها ورفضها وأعرض عنها واستكبر كان مخالفا لحجة الفطرة والعقل، ومن لم تبلغه حجة الرسل لا بد من بلاغها حتى يعذب، وتلك رحمة الله وهذه حجة الله. نعم.
فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه به مستقرا في فطرته وشاهدا به عقله بل وجوارحه ولسان حاله.
تمام.
وهذا أعظم ما يكون من الإيمان, وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته, فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب.
إي والله, إي والله. فتدبر هذا الفصل حقيقة. ابن القيم كم ذكر في فصول فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز. أنا أقول كل لفظة في هذا الكتاب إنما هي ذرة من كنز عظيم, كلها كنوز والله, والله كلها كنوز. الحمد لله أن جعل صباحنا مع السلف وجعل مساءنا مع السلف. اللهم اجعل حياتنا كلها مع السلف حتى نلقاك. نعم. فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب, وهو حقيق,
وهو حقيق بأن تثني عليه الخناصر,
تثنى عليه الخناصر, ولله الحمد والمنة. الله أكبر, الله أكبر. نعم. تدبر الإنسان في خلقه, وتدبر الإنسان في بديع صنع الله عز وجل. تدبر. نعم. والمقصود أن الله أعطى,
والمقصود أن الله أعطى العبد.
نقف يا أحمد, نقف, نقف هنا عند هذا المعنى. نعم. بقى على المبحث. إيه صفحة؟ طب ماشي, هذه الصفحة, هذه هذه الصفحة. والمقصود أن الله سبحانه,
والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطه من غيره, من غيرها, لعظم حاجته في معاشه ومعاده إليها. ثم وضع في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم ما لو اجتمعت عقول العالمين كلها فكان
كلها
كلها فكانوا على أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منه, ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة.
يا الله يا أخواني, يا الله, لو اجتمعت عقول العالمين حتى صاروا على أعقل رجل واحد ما وضعوا شريعة يسيرون عليها مثل شريعة رب العالمين, كيف والعقول لم تجتمع, بل كل عقل يتخذ نفسه إلها, ونترك شرع الله ونحكم بقوانين أرضية بشرية لا تسعد رجلا فضلا عن أمة فضلا عن كون, فكم خسرت الكرة الأرضية من تخلفها عن شريعة رب البرية القائمة على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها. فلو علم البشر أنهم مربوبون وأنهم لا يستقلون بمصلحة لأنفسهم لعلموا أن سعادتهم في اللجوء إلى الله والتمسك بشرع الله, فيكونون عبادا لله اعتقادا وعبادة وعملا وخلقا. فانطلقوا من قال الله قال رسوله, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا إله إلا هو. ويأتي الآن أقزام يقولون ليه المرأة نصف الرجل, ليه المرأة يفرض على حجاب, ما في كافر وما في مسلم, في آخر آخر, أنت آخر وأنا آخر وكلنا آخر والكون كله آخر. لا تقل إسلاما وإيمانا وكفرا ونفاقا وصلاحا وطغيانا ونفاقا وظلما وفسقا. وبهذا ضاعت الفوارق التي يرفع الله بها من يشاء ويذل الله بها من يشاء. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بالمناسبة محمد حسن له رسالة في الدعوة مع الآخر, الآخر عنوان الرسالة مع الآخر, هذا أول شيء انتقد, مع الآخر. دعوة الرسل مع مين؟ مع الآخر. دعوة النبي مع مين؟ مع الآخر. مع الآخر, مع الآخر من؟ من الآخر هذا؟ هو الكافر يعني ولا المنافق؟ لو ترجم الآخر إلى شيء لكانت المحاكمة, لكانت المحاكمة. ثم الذين كانوا يناقشون في الرسالة رجلان, أحدهما قال له انظر إلى هذا الموضع وهذا كذا، هذا قد أصله أولا الدكتور الفاضل علي جريشة طبعا ده رأس الإخوان. طب الدكتور الثاني بقى اللي هو ناقشه، وانظر إلى هذا المعنى العظيم الذي ركز عليه الشيخ الفاضل محمد الغزالي. فهنيئا لرسالها عنوانها مع الآخر، وهنيئا لمناقشة عنوانها علي جريشة ومحمد الغزالي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله، الواحد لو سمع خمس دقائق يطلع فيهم سبحان الله. نعم،
فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله
شرعه سبحانه، على أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال، فضلا عن أن يحتاج إلى قامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع المعذرة وإزاحة العلة والشبهة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فأثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المساكين ورحمة المسكين ونصرة المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل. أثبت الله في الفطر حسن كل هذا، والانتقام في موضع الانتقام، والحلم في موضع الحلم، والسكينة والوقار والرأفة والرفق، والتودد في حسن الأخلاق، وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد، وستر العورات وإقالة العثرات، والإثارة عند الحاجات، وإغاثة اللهفات، وتفريج الكروبات، والتعاون على أنواع الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة بالحق واللين لأهله والشدة على أهل الباطل والغضرة عليهم، والإصلاح بين الناس والسعي في إصلاح ذات البين، وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة، وتنزيل الناس منازلهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق، وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء أقاربهم وبعيدهم في الحق، فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيدا، وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان حبيبا قريبا، إلى غير ذلك من معرفة العدل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات، وما أودع في فطره من حسن عبادته وحده لا شريك، وأن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكر التقرب إليه وإثاره على ما سواه، وأثبت علمها بقبح أضداد ذلك، ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكماله. الله أكبر. والنهي عما أثبت فيها قبحه وعيبه وذمه، فما الذي حرمه على الله عليك وفي مصلحة لك يا عبد الله؟ وما الذي أمرك الله به وفيه مهلكة لك يا عبد الله؟ فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل للجملة، وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حي على الفلاح، وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإباء، كما صدع الليل ضوء الصباح، وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح. ما أكملها من شريعة وما أعظمه من هدي لو استقامت البشرية عليه، لخص النبي ذلك في كلمتين من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: إله رقل عظيم الروم، أما بعد إيه يا أخوان؟ أما بعد، أسلم تسلم. يا الله يا الله يا الله، لو علمت البشرية هاتين الكلمتين، يا أمريكا يا بريطانيا يا فرنسا، يا شرقا يا غربا، يا فوقا يا تحتا، يا برا يا جوا، أسلم تسلم، بس خلاص انتهى. القرآن كله بيان لهذا، السنة كله بيان لهذا، الشريعة كلها بيان لهذا. اسلم 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 تسلم. أرأيت شريعة بأكملها تلخص في كلمة؟ في كلمة يا إخواني، والله في كلمة، اسلم تسلم. النبي ما أرسل إليه رقل 10 مجلدات يا إخوان، ولا أرسل إليه يا إخواني حمل عير من العلم يا إخواني. أسلم تسلم يا كون يا بشرية، أسلمي تسلمي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة والفرقان، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد عبر الشبكة، يقول السائل: الأشاعرة ينكرون أحاديث أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فهل هذا قد يكفرهم؟
قد يكفرهم؟ لا لا، ينكرون بالتأويل. لا لا لا، بالتأويل، هذا كله بالتأويل. وبعدين الحديث هذا فيه كلام بعضهم قد يكون شبهة بالنسبة له. نعم.